كان الكلام في دوران الأمر بين المحذورين وإمكانية إجراء إصالة الإباحة وإصالة البراءة في المقام، وأنه هل يلزم من ذلك مخالفة عملية، هل يلزم من ذلك مخالفة التزامية أو لا؟ وتبين أن المصنف يرى بأنه لا يلزم منه ذلك، ولذا يجوز التمسك بإصالة ماذا؟ بإصالة الإباحة إلى هنا. ثم تطرق المصنف إلى مسألة ما ذكره الشيخ الطوسي، حيث أن الشيخ الطوسي ذهب إلى التخيير بينهما وبين الدليلين المتعارضين الدال أحدهما على الوجوب والآخر على الماذا؟ على التحريم. هذه مسألة غير مسألتنا طبعا، احنا مسألتنا دوران الأمر بين الوجوب والتحريم مع عدم النص، والمسألة التي ذهب الشيخ الطوسي فيها إلى التخيير هي دوران الأمر بين الوجوب والتحريم الناشئ من ماذا؟ من تعارض النصين الدالين عليهما. هناك ذكر المصنف بأن ظاهر الشيخ الطوسي هناك هو أنه يقول بالتخيير الواقعي بينهما، بالتخيير الواقعي، التخيير كحكم واقعي لا التخيير الظاهري بين النصين، وهذا يلزم منه بلا إشكال طرح ماذا؟ طرح أحد الدليلين، طرح قول الإمام عليه السلام، يلزم منه ذلك. حتى في مسألة اختلاف الأمة على قولين أيضا يلزم من التخيير ماذا؟ طرح قول الإمام عليه السلام، لأنه قول الإمام هو موافق لأحدهما، إما الوجوب وإما التحريم، وهذا معناه أن الإمام عليه السلام لا يقول بالتخيير. فإذا قلنا بالتخيير الواقعي يلزم من ذلك طرح قول الإمام أيضا، ففيه مخالفة. انتهى الكلام إلى هذه الجزئيات. قال: وإن انتصر للشيخ بعض، صاحب الحاشية على المعالم هذا هو المنتصر، وإن انتصر للشيخ بعض بأن التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام، يقول أنه التخيير الظاهري هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع، لأن قول الشارع هو لا يخلو من أحدهما، فالتخيير ويعطى فرصة للمكلف في أن يختار واحدا منهما هو المقدار الممكن. فكأن صاحب الحاشية حمل كلام الشيخ الطوسي على التخيير الظاهري، لا تلاحظون، حمله على التخيير، شنو؟ التخيير الظاهري. التخيير الظاهري لا يلزم منه المخالفة، لأنه التخيير الظاهري يعني مع افتراض أن الواقع هو إما الوجوب وإما شنو؟ التحريم، لكن أنت في مرحلة الظاهر مخيرا بينهما، بخلاف التخيير الواقعي فإنه مخالف لكل منهما. صاحب الحاشية حمل كلام الشيخ الطوسي على التخيير الظاهري، ولذا قال أن التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع، لأن الأخذ بكل منهما بحسب الفرس غير ممكن، فالمقدار الممكن هو الأخذ بأحدهما في المقام. مصنف يقول: لكن ظاهر كلام الشيخ قدس سره يأبى عن ذلك، يعني يأبى من حمل التخيير في كلامه على التخيير الظاهري، لأن كلامه ظاهر وواضح في أنه يريد التخيير الواقعي، يأبى عن ذلك. قال في العدة شيخ الطوسي: إذا اختلفت الأمة على قولين فلا يكون إجماعا، هذا لا يكون إجماعا، لماذا؟ لاختلاف الأمة على قولين، ولأصحابنا يقول في ذلك مذهبان، منهم على المذهب الأول من يقول إذا تكافأ الفريقان، يعني لم يكن أحد الفريقين أرجح من الآخر في حالة التكافؤ، ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدل على أن قول المعصوم عليه السلام داخل فيه، واضح؟ التكافأ لم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو دليل يدل على أن قول المعصوم مع هذا القول لا مع ذاك القول، فكنا مترددين أن المعصوم لا نعلم هل هو مع هذا القول أو مع القول الآخر، واضح؟ لا عندنا علم بأنه مع أحدهما، ولا عندنا دليل معتبر يدل على أن المعصوم مع أحد القولين، فترددنا. يقول: القول الأول، المذهب الأول سقط، كلا القولان يسقطان، ووجب التمسك بمقتضى العقل. حينئذ نرجع إلى العقل كأنه المسألة ليس فيها دليل شرعي، فنرجع إلى ما يحكم به العقل من حظر أو شنو أو إباحة على اختلاف مذاهبهم. واضح على اختلاف أن الأصل هل هو الحظر أو أن الأصل هو شنو هو الإباحة، فنرجع إلى ما يحكم به العقل. ثم يقول: هذا القول ليس بقوي. هذا القول الأول، المذهب الأول شيخ الطوسي يقول ليس بقوي، ثم علله باطراح قول المعصوم عليه السلام. علل ضعف هذا القول، لماذا ليس بقوي؟ لماذا؟ لأنه يلزم منه اطراح قول المعصوم، لأن المفروض أن قول المعصوم مع أحد القولين سقطا، معنا بعد نطرح قول المعصوم، فهذا ليس بقوي. ثم علله باطراح قول الإمام عليه السلام، قال: ولو جاز ذلك، ولو جاز طرح قول الإمام عليه السلام مع العلم بتحققه في ضمن أحد القولين، لجاز مع تعيين قول الإمام عليه السلام بتركه والعمل بما في العاقل. يقول: إذا هيك جوزنا، حين أذن لنجوز طرح قول المعصوم مع العلم به، مع تعيينه والرجوع إلى ما يقتضيه شنو العاقل. إذا أي فرق بين المقامين، بين أن نعلم بأن قول المعصوم مع أحد القولين، وبين أن نعلم أن المعصوم مع هذا القول بالخصوص. واضح؟ في كل منهما طرحهما، طرحهما وطرح هذا، كل منهما يلزم منه طرح الإمام، قول الإمام. فإذا جاز طرح قول الإمام مع تردده بين القولين، فيلزم من ذلك جواز طرحه مع تعيين قول الإمام عليه السلام وتعيين رأي الإمام عليه السلام، ونرجع إلى حكم العقل. وهذا غير جائز قطعا، فينبغي أن يكون طرح قول الإمام المردد بين القولين أيضا شنو غير جائز. قال: وإلا لجاز، ولو جاز ذلك لجاز، يعني طرح قول الإمام والرجوع إلى ما يقتضيه العقل، لجاز مع تعيين قول الإمام عليه السلام بتركه والعمل بما في العقل. وحيث أن هذا غير جائز، فذلك أيضا لا يكون جائز. ومنهم المذهب الآخر، ومنهم من يقول: نحن مخيرون في العمل. هذا القول الثاني، التخير بينهما، مخيرون في العمل بأي القولين، وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا. يقول نظير التخير الموجود في تعارض الخبرين، ألسنا مخيرين بالعمل بأحدهما؟ هنا إذا اختلفت الأمة على قولين، أيضا نحن مخيرون بالعمل بأحدهما. انتهى كلام الشيخ الطوسي. ثم يقول: فرع على القول الأول، الشيخ الطوسي فرع على القول الأول جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد. يقول يمكن أن يتفق العلماء على قول واحد بعد اختلافهم على قولين، واضح؟ إجماعهم بعد ذلك على قول واحد ممكن. لماذا؟ لأنه ليس في إجماعهم على قول واحد أي محذور، بعد أن كان مقتضى القول الأول هو سقوط كلا شنو قولين، بعد فرض أن القول الأول والمذهب الأول هو سقوط كلا القولين، واضح؟ فكأن المسألة كما قلنا تكون خالية من أي شيء، فيمكن أن يحدث إجماع جديد على أحد شنو على أحد القولين. لا مانع من افتراض اتفاقهم على أحد القولين بعد الاختلاف. ثم فرع على القول الأول جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد. هذا قول على قول واحد جار ومجرور، متعلق بماذا؟ باتفاقهم، جواز اتفاقهم على قول واحد بعد الاختلاف. وعلى القول الثاني، يعني فرع على القول الثاني اللي هو التخيير، فرع عليه عدم جواز ذلك، انه لا يجوز الاتفاق بعد الاختلاف، معللا بانه يلزم من ذلك بطلان القول الاخر وقد قلنا أنهم مخيرون في العمل إلى آخره. يقول ولو كان إجماعهم على أحدهم ما انتقض ذلك. يقول فرع على القول الثاني وهو التخيير بين القولين أنه يلزم من الالتزام بالتخيير بين القولين في حالة اختلاف الأمة يلزم أنه يجوز. واضح أنه لا يجوز اتفاقهم على ماذا؟ على بعد الاختلاف اتفاقهم على أحد القولين بعد الاختلاف هذا لا يكون جائز على القول الثاني. لماذا لا يكون جائز؟ يقول لأن اتفاقهم على أحد القولين يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم منه بطلان القول الآخر. اتفقوا على أحد القولين والإجماع على أحد القولين معناه بطلان القول الشنو؟ الآخر. والحال يقول احنا افترضنا التخيير بينهما. واضح؟ يقول التخيير بينهما ما ينسجم مع ماذا؟ مع بطلان احدهما. لا تلاحظون الأمة اختلفت الى قول بالوجوب وقول بالتحريم. مو القول الثاني ماذا يقول؟ يقول تخير بينهم كيف تعمل بالوجوب او تعمل بماذا؟ بالتحريم. يقول يتفرع على القول بالتخير انه لا يجوز اتفاقهم اتفاق العلماء يعني لا يجوز تحقق الاجماع على احد القولين بعد ذلك. لماذا؟ يقول لان اتفاقهم واجماعهم على التحريم مثلا اللي هو احد القولين يلزم منه شنو؟ بطلان القول بالوجوب. لانه اي قول مخالف للاجماع يكون شنو؟ باطل بحسب الفرع. فيلزم منه بطلان ماذا؟ القول بالوجوب. يقول والحال ان المفروض اننا قلنا سابقا بالتخيير بينهما. واضح؟ يقول حينئذ ينتقد القول بالتخيير. لا يمكن الجمع بين القول بالتخيير بينهما وبين ماذا؟ وبين بطلان احدهما اللي هو لازم للاجماع على احد القولين يلزم منه بطلان الاخر. هذا بطلان الاخر كيف يجتمع مع التخيير بينهما؟ مصنف يقول هذا التفريع وهذا الكلام صريح في ان مقصود الشيخ الطوسي من التخيير هو التخيير شنو؟ الواقعي. هاي هذا استنتاج هذا المصنف يقول هذا صريح في ان مقصوده من التخيير والتخيير الواقعي. والا لو كان مقصوده من التخيير والتخيير الظاهري شنو المانع ان يتفقوا على احد شنو قولين؟ تخيير ظاهري ما بتخيير واقعي. واضح؟ بمعنى ان الامه اختلفت على قولين وجوب وتحريم وتخيرنا بينهما ظاهريا يعني يبقى الواقع على ما هو. واضح؟ الواقع على ما هو. بعد ذلك يتفقون على احد القولين او يلزم من اتفاقهم على احد القولين بطلان شنو القول الاخر. لا مانع منه. لا مانع ان يتفقوا على شيء ويظهر منه ان احد القولين لم يكن قولا شنو صحيحا. هذا لا مانع لا يخالف اي شيء عندما يكون التخيير تخييرا ظاهريا. لكن عندما يكون التخيير تخيير واقعي بينهما واقعي معناه شنو؟ معناه ان كل من القولين هو واجد لمصلحة واقعية ولذا خيرنا الشارع بينهما. هذا اذا موافق للواقع الوجوب. التحريم ايضا موافق شنو؟ ها؟ للواقع. مع كونه موافق للواقع وهو حكم واقعي كيف يظهر بطلان المستكشف هذا من اتفاقهم على احد قولين؟ قال وعلى القول الثاني يعني فرع على القول الثاني عدم جواز ذلك يعني عدم جواز اتفاقهم بعد الاختلاف معللا بأنه يلزم من ذلك. ذلك إشارة من إلى الاتفاق بعد الاختلاف يعني يلزم من الإجماع بعد الاختلاف بطلان القول الآخر. إذا أجمعوا على التحريم يلزم منه بطلان شنو القول؟ ها؟ بالوجوب. هذا واضح. يلزم من ذلك يعني من اتفاقهم على أحد القولين بطلان القول الآخر. وقد قلنا أنهم مخيرون في العمل ولو كان إجماعهم على أحدهما، لو جوزنا الإجماع بعد الاختلاف والاتفاق بعد الاختلاف انتقض ذلك، يعني انتقض القول بماذا؟ بالتخيير. أي تخيير ينتقض بماذا؟ بالإجماع بعد الاختلاف. أي تخيير؟ تخيير الواقع. تخيير الواقع هو الذي لا ينسجم مع ماذا؟ مع الإجماع بعد الاختلاف. يعني الإجماع بعد الاختلاف يستلزم بطلان الآخر، الذي ينافي بطلان الآخر هو التخيير الواقعي. أما التخيير الظاهر لا ينافي بطلان الآخر، مثل البراءة، قد يتبين بعد ذلك أنك مشتبه، واضح؟ تبين أن الحكم هو هذا مو الحكم الظاهر. بعد هنا تخيير ظاهري، بعد يتفقون على التحريم يتبين بطلان القول بماذا؟ بالوجوب، ليلزم ذلك، لا يلزم منه أي محل وين. قال: وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعي، وإن كان القول به أي بالتخيير الواقعي لا يخلو عن الشنو؟ عن الإشكال، وإنما غاية ما نقوله هو التخيير الشنو الظاهر، لكن ظاهر كلام الشيخ هو التخيير الواقعي. وكيف كان سيريد التخيير الواقعي أو يريد التخيير الظاهري؟ فالظاهر بعد التأمل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم لطرح قول الإمام عليه السلام من حيث العمل، واضح أنه مقصودهم هو ماذا؟ هو أنه لا يجوزون ماذا؟ طرح قول الإمام عليه السلام ماذا؟ من حيث العمل، مو طرح من حيث شنو؟ الالتزام. وفي محل كلامنا لا يوجد طرح لقول الإمام من حيث شنو؟ من حيث العمل، كما هو المفروض في محل كلامنا. فتأمل لعله إشارة إلى أن مقتضى إطلاق كلامهم يشمل الطرح من حيث الالتزام والطرح من حيث الشنو؟ العمل. مطلق كلامهم لا يجوز طرح قول الإمام عليه السلام، مقتضى إطلاق كلامهم هو أن الطرح مطلقا لا يكون جائز لا من حيث العمل ولا من حيث الالتزام. لكن الإنصاف بعد أن ذكر المصنف إمكان التمسك بأدلة الإباحة وأدلة البراء في محل الكلام، وأنه لا محذور من جريانها في المقام لنفي الوجوب ونفي التحريم، إذ لا يلزم من جريان البراء والإباحة في المقام مخالفة شنو؟ عملية، مو؟ فلا مانع من جريانها. الآن بدأ يتراجع شوية، يشكك في هذا، يتراجع، واضح؟ قال: لكن الإنصاف أن أدلة الإباحة، أجا إلى أدلة السابقة التي تمسك بها لإثبات البراءة والإباحة لنفي الوجوب ونفي التحريم، وبدأ يناقش بها واحد واحد. قال: أما أدلة الإباحة في محتمل الحرمة، كل شيء لك مطلق حتى تعلم أنه شنو، مثلا أنه حرام، أو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه شنو حرام محتمل الحرمة، يقول هذا لا يشمل محل الكلام لأنه ينصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب، يعني ينصرف إلى الشبهة التحريمية المتقدمة اللي هي يدور الأمر فيها بين التحريم وبين شنو، بين الإباحة، بين الاستحباب، بين الكراهة، مو بين التحريم وبين الوجوب اللي هو محل شنو؟ محل كلامنا. يقول تنصرف إلى ذلك ولا تشمل محل الكلام مما كان الدوران فيه بين التحريم وبين الوجوب، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه شنو حرام. يقول هذا ينصرف إلى الشبهة التحريمية عندما يكون هناك احتمال التحريم مع احتمال شيء آخر غير الوجوب، فلا يشمل محل الكلام. ينصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب، هذا واحد. فإذا هذا الدليل ما يجري في محل الكلام ولا يمكن التمسك به في المقام. واضح ليش ينصرف، لأنه يظهر من هاي الأدلة أن المحذور فقط هو شنو، هو التحريم. يقول ما دمت لا تعلم بالتحريم فإذا ماكو مشكلة أن تنفي التحريم، فكأنها تلاحظ أن المحذور فقط هو شنو، التحريم، واضح. أما عندما يدور الأمر بين الوجوب والتحريم أكو محذورين، ولذا نسميه دوران الأمر بين شنو، بين المحذورين، بين محذور الفعل ومحذور شنو، ترك. بينما تلك الأدلة ظاهرة في أن الفعل فيه محذور، أن الفعل فيه محذور، أن الفعل فيه محذور لاحتمال شنو، التحريم. أما الترك ما فيه محذور، لأن الاحتمال الآخر هو إما الإباحة أو الوجوب أو الكراهة، وعلى كل هذه التقادير لا محذورة في ماذا، في الترك. الفعل فيه محذور، هذا هو ظاهر الأدلة أو منصرف الأدلة على الأقل. هذا بالنسبة للآية. نجي إلى أدلة نفي التكليف، أما لم يعلم نوع التكليف، هي أدلة البراءة، واضح. أدلة البراءة قبح العقاب بلا بيان، رفع عن أمتي ما لا شنو يعلمون. وأدلة نفي التكليف عما لم يعلم نوع التكليف، حيث لا تعلم بنوع التكليف، لا تعلم بالوجوب، أدلة تقول ماكو وجوب، لا تعلم بالتحريم تقول أدلة شنو، ماكو تحريم. يقول لا يفيد إلا عدم المؤاخذة على الترك أو الفعل وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب. يقول هذا غاية مدلولة، أنه لا مؤاخذة على الفعل لعدم علمك بالوجوب. أقول لا مؤاخذة في الفعل لعدم علمك بماذا، بالتحريم، ولا مؤاخذة في الترك لعدم علمك بماذا، بالوجوب، لنتيجة عدم تعيين الوجوب وعدم تعيين شنو، التحريم. لكن يقول هذا لا ينافي ماذا، وجوب الأخذ بأحدهما شنو، مخيران، ماكو منافاة بينهما، واضح. يعني بعبارة أخرى أن هذا ما ينتج لنا بالضرورة شنو، الرجوع إلى الإباحة كما هو المدعى أولا، والآن بدأ المصنف يتراجع عنه. يقول هذا ينسجم مع القول بالتخير لو دل عليه دليل، ينسجم مع القول بماذا، بالتخير. أدلة البراءة تجري في المقام لنفي تعيين الوجوب ونفي تعيين التحريم. تقول لك الفعل ما به مؤاخذة لأنك جاهل بالتحريم، الترك أيضا ما عليه مؤاخذة لأنك جاهل بماذا، بالوجوب، واضح. فلا يتعين عليك الوجوب ولا يتعين عليك التحريم. هذا ما ينافي أنه يجب عليك أن تتخير شنو، أحدهما، ولا تخرج عن كل منهما. فإذا ليس طبع القضية يقتضي أن نقول بماذا، بالإباحة، أن نترك كل منهما ونرجع للإباحة، لا، ممكن أن نفترض ماذا، التخيير بين ماذا، بينهما، لو تختار الوجوب لو تختار شنو، تحريم، مو تترك كل منهما وترجع للإباحة. قال وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا فيه. نعم، هذا الوجوب، وجوب الأخذ بأحدهما يحتاج إلى شنو، إلى دليل، بل يحتاج إلى دليل بلا إشكال، يحتاج إلى دليل وهو مفقود. مصنف يقول ما عندنا دليل يدل على وجوب ماذا، على وجوب الأخذ بأحدهما الذي هو معنى التخيير، واضح، لا دليل على ذلك، لأن الأدلة الدالة على التخيير مختصة بمواردها، وكما تقدم لا يجوز التعدي منها إلى محل كلام. فإذا لا دليل على وجوب الأخذ بأحدهما، فإذا ما في دليل على وجوب الأخذ بأحدهما، هذا الرأي النهائي للمصنف في المسألة. يقول فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع. يقول نختار في المقام أن حكم ظاهري ماكو، واضح، لأن أدلة الإباحة في المقام المصنف يشكك في جريانها، تخيير الظاهر لا دليل عليه كما قال، فنلتزم بأنه ماكو حكم ظاهر في المقام، وإنما الواجب في المقام أن نلتزم بالحكم الواقعي على ما هو عليه شنو، في الواقع، بأن نقول أن هذه الواقعة حكمها إما الوجوب وإما شنو التحريم. هذا معنى الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع، أما من حيث الظاهر فنتوقف. قال فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع. يقول ولا دليل على عدم جواز خلو الواقع عن حكم شنو ظاهري. قد واحد يقول شلون تخلو الواقع عن حكم ظاهري، يقول ماكو معذور به، المعذور في ان تخلو الواقع عن حكم شنو واقعي. اما تخلو الواقع عن حكم ظاهري يقول لا معذور فيه، لا دليل على عدم جواز خلو الواقع عن حكم ظاهري اذا لم يحتج اليه في العمل في المقام. من يحتاج الى حكم ظاهري في مقام العمل، لان المكلف هو على كل حال مخير بين الفعل والشنو، هو لا يحلو اما ان يفعل او شنو. فمن يحتاج الى التخيير بينهما الى حكم ظاهري في المقام اذا لم يحتج اليه في العمل، نظير ما اذا لو دار الامر بين الوجوب والاستحباب في باب العبادات. من احتاج الى حكم ظاهري، لماذا؟ لان المكلف يتمكن من الاتيان بالعبادة الدار امرها بين الوجوب والاستحباب قاصدا بها التقرب وقصد الامتثال وقصد القرب، يتمكن من ذلك او لا؟ بلا اشكال، لان هذه العبادة قد امر بها الشارع اما امرا وجوبيا او امرا شنو استحبابا، فيتمكن المكلف ان ياتي بها قاصدا امتثال الامر المتعلق بها جزما. ستعين نوع الامر انه وجوب او استحباب يقول ما يحتاج اليه في مقام العمل، يعني في مقام الاتيان بتلك شنو العباده. فيقول الحكم الظاهري إما أنما نقول لا بد منه عندما نحتاج إليه في مقام العمل، أما مع عدم الحاجة إليه في مقام العمل فمن الممكن أن تخلو الواقع عن الحكم الظاهري. قال هذا وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأول من الكتاب عند التكلم في فروع اعتبار القطع فراجع. في بداية الرسائل هناك تعرض إلى ذلك. قال ثم على تقدير وجوب الآخذ، جئنا إلى الرأي الآخر في المسألة، مو قال بأن المسألة فيها ثلاث آراء، الرأي الأول هو الإباحة وناقشه والمرة قربة ثم ناقشه بعد ذلك، الرأي الثاني هو وجوب الأخذ بأحدهما اللي فرع إلى فرعين سواء لشقين. الشق الأول وجوب الأخذ بأحدهما المعين اللي هو التحريم كما سيأتي، والآخر هو وجوب الأخذ بأحدهما شنو مخيرا بينهما. قال ثم على تقدير وجوب الأخذ أنه لا يجوز طرحهما ويجب الأخذ بأحدهما، هل يتعين الأخذ بالحرمة؟ هذا وجوب الأخذ بأحدهما المعين يسمونه، تأخذ الحرمة فقط تلتزم جانب الحرمة، تبني على أن الفعل شنو حرام عندما يدور أمره بين الوجوب والتحريم، أو يتخير بينه وبين الأخذ بالوجوب، أو لا هو يتخير بين أن يأخذ بالتحريم أو يأخذ بالوجوب اللي هو وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا، عندما يجب الأخذ بأحدهما. نطرح هذا السؤال، هل يجب الأخذ بأحدهما معينا أو يجب الأخذ بأحدهما شنو مخيرا؟ وجهان، لا 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 يجب الأخذ بأحدهما، هذا يمكن تفسيره بتفسيره، يجب الأخذ بأحدهما المعين يعني يجب الأخذ بالتحريم، هذا وجوب الأخذ بأحدهما لكن أحدهما المعين، هذا قول. قول الآخر يقول لا يجب الأخذ بأحدهما شنو مخيرا بين الوجوب والتحريم. إذن وجوب الأخذ بأحدهما ينحل إلى شقين كما تقدم، وجوب الأخذ بأحدهما معينا ووجوب الأخذ بأحدهما مخيرا.
مقدم رأي مقدم، يعني الأخذ بالحرمة مقدم رأي، الأخذ بالحرمة أولى من الأخذ
لا لا ما هل السؤال ما 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 اختار. قال وجهان وقع يقول وجهان بل قولان في المسألة قولان يستدل على الأول. يا الأول وجوب الأخذ بالتحريم يعني وجوب الأخذ بأحدهما المعين اللي هو الحرمة يستدل عليها أدلته بعد قاعدة الاحتياط حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين. هذا هو الدليل. شنو هذا الدليل؟ هو الاحتياط في موارد دوران الأمر بين التخيير والشنو والتعيين. أكو يجي كلام يقول أن العقل يدرك يدرك لزوم الاحتياط في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير يطبقه على موارد عديدة. ذهنكم لابد عندما يدور الأمر بين وجوب تقليد الأعلام أو شنو أو جواز تقليده الناس يقولون العقل يستقل بوجوب تقليد شنو أعلام. لماذا؟ لأن الأمر يدور بين التخيير وبين التعيين لأن الأعلم إما أن يجب تقليد تعيينا أو أن الإنسان مخير بين أن يقلده أو يقلد شنو غير الأعلام. في مسألة اشتراط الأعلمية في التقليد أحد الأدلة على وجوب تقليد الأعلم هو حكم العقل بلزوم الاحتياط عندما يدور الأمر بين التعيين والتخيير. تقليد الأعلام إما واجب تعيينا أو واجب شنو فتقليده مبرئ للذمة على كل حال سواء كان الوجوب وجوب تعييني أو كان الوجوب وجوب شنو تخيير تبرع الذمة قطعا. بينما إذا قلد غير الأعلم أكو احتمال أن الذمة شنو لا تبرع. لماذا؟ لاحتمال أن الواجب هو تقليد شنو الأعلم. وهكذا في ذات الموارد يشك المكلف أن الإطعام هو الواجب في كفارة معينة أو لا أنه مخير بين الإطعام وبين شنو العتق. شنو الاحتياط هنا يقتضي أن يطعم لأنه إذا أطعم يبرئ الذمة شنو جزما تبرئ الذمة جزما. بينما إذا اعتق احتمال أن ذمته لا تبرئ. دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقل يستقل بلزوم البناء على التعيين. ما نحن فيه من هذا القبيل. ليش؟ لأنه هنا أدنى احتمال أن الواجب هو الأخذ بالتحريم احتمال في مقابله شنو وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا. إذن الأخذ بالتحريم إما واجب تعييني وإما واجب شنو تخييري. فالعقل يقول بأنه تأخذ هذا هذا أحوط بلا إشكال أن تلتزم بماذا بالتحريم. فأول دليل على وجوب الأخذ بالتحريم هو أنه مقتضى الاحتياط في موارد دوران الأمر بين التعيين وبين التخيير. قال بعد قاعدة الاحتياط حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين. واضح شلون يدور الأمر بين التخيير والتعيين بظاهر هذا الدليل الثاني. دليل ثاني بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند شنو الشبهة. قف عند الشبهة أي شبهة قف عندها. قل ظاهر التوقف هو ماذا؟ هو ترك الدخول في الشبهة. ترك الدخول في الشبهة لا تدخل في الشبهة. لا تدخل في الشبهة يعني شنو؟ يعني اجتنب الفعل. اجتنب الفعل موافقة علما للوجوب لو للتحريم للتحريم. واضح؟ يقول لك الشبهات لا تدخل بيها يعني ابني على ماذا؟ ابني على التحريم. وهذا ايضا يكون دليل على ماذا؟ على تعيين التحريم. قال بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة فإن الظاهر من التوقف ترك الدخول في الشبهة. وترك الدخول في الشبهة لا يكون إلا بالامتناع عن الفعل الموافق علما للتحريم. هاي اثنين. ثلاثة وبأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة بتخيل بدعوى أن المكلف إذا بنى على الوجوب وفعل غاية ما يحصل عليه هو أنه يكسب مصلحة. مو بينما إذا ترك ووافق التحريم هو يدفع شنو؟ مفسدة. فإذا دار الأمر بين أن يفعل واضح ويكسب مصلحة ويترك ويدفع مفسدة، لا دفع المفسدة أولى من جلب شنو؟ مصلحة. يقول أنت ابني على دفع المفسدة، أنت اترك الفعل حتى بالترك تدفع المفسدة المحتملة، على تقدير أن يكون الشيء حراما في الواقع، مو تفعل لتكسب مصلحة محتملة على تقدير أن يكون الشيء شنو واجبا في الواقع. إذا دار الأمر بينهما العقل يقول بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فابني على التحريم وادفع المفسدة المحتملة ولا تقدم على الفعل لكسب المصلحة المحتملة. وبأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة لما عن النهاية من أن الغالب في الحرمة دفع المفسدة ملازمة للفعل. هذا حرام يعني شنو؟ يعني أنه تدفع مفسدة ملازمة شنو؟ للفعل. بترك الفعل تدفع عنك مفسدة ملازمة للإتيان بالفعل. وفي الوجوب الغالب في الوجوب تحصيل مصلحة لازمة شنو؟ للفعل. واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتم، اهتمام العقلاء والشارع بدفع المفسدة أكثر وأتم من اهتمامهم بكسب المصالح. يقول ويشهد له ما أرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام من أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات. يقول تجتنب السيئات أحسن ما تكسب شنو؟ حسنات. فإذا دار الأمر بينهما يقول لا، تجتنب السيئة أحسن مما تكتسب حسنة. بل وقوله عليه السلام أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع والأخير يقول ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده. إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده. المقصود من هذا الكلام هو هذا كما هو يوضح. يقول لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك مهما كان الترك، سواء صدر من الترك من المكلف في حال الالتفات أو صدر في حال شنو؟ الغفلة. يتأتى المقصود من الحرمة عندما شنو؟ عندما يترك غافلا ملتفتا جاهلا، لا ترك وتأتى المقصود من الحرمة. بينما الوجوب لا يتأتى المقصود منه إلا إذا جاء بالفعل مع شنو؟ مع الالتفات. هذا معناه أن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم وأسهل من إفضاء الوجوب إلى شنو؟ إلى مقصوده. كأنه أكفد مقدمة مطوية اللي يقول حيث أن الدين مبني على اليسر لا على العسر، على التسهيل، فهنا يتقدم جانب التحريم على جانب شنو؟ الوجوب. لأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أسهل وأتم لأنه يتحقق بمجرد الترك، بينما ذاك لا، يحتاج إلى فعل مع الالتفات مع الغفلة، لأنه صدر الفعل ما لا قيمة له في باب الواجبات، بخلاف ما التحريم فإنه يتأتى الغرض منه بمجرد الترك. قال لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك سواء كان مع قصد أو غفلة بخلاف فعل الواجب. وبالاستقراء، هذا الدليل الخامس والأخير، الدليل الخامس الاستقراء. يقول بالاستقراء احنا شفنا ان الشارع يقدم جانب التحريم على جانب شنو؟ على جانب الوجوب، ما نحن غير من هذا القبيل. وبالاستقراء بناء على ان الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة، ومثل له بأيام الاستظهار. العبادة ماذا تعمل المرأة في أيام الاستظهار؟ تغلب جانب الحرمة، يعني تترك الصلاة. معنى تغليب جانب الحرمة بأيام الاستظهار وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس. الماء هذا اشتبه بالنجس هنا شنو غلب جانب الشنو التحريم، فقيل يحرم عليك استعمال الماء المشتبه بالنجس، ما احتمال انه ماء طاهر ويجب الوضوء شنو به، لكن غلب جانب التحريم. وصلى الله على محمد.
Thank you.